السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، آية قال عنها اليهود: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ونعني قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه من أعظم الآيات كما جاء على لسان أعرف الناس وأحقد الناس على كمال هذا الدين. ولذلك نرى المولى تبارك وتعالى عندما أكمل دينه أراد من عباده أن يحاولوا أن يصلوا إلى هذا الكمال، وهو ما أمرنا الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالإحسان، كما في حديث جبريل المعروف: فقد جعل الإحسان هو أرقى المراتب. لماذا؟ لأن الإحسان هو الكمال، فالمسلم مطالب بأن يحاول أن يصل إلى الكمال مهما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه إذا كمل عمله وأتمه على الوجه المطلوب وعلى السبيل المرغوب، فإن الله حينها يقبل هذا العمل، بل يضاعف الأجر على هذا العمل. لماذا؟ لأنه أكمله وأتمه على الوجه الذي يرضاه الله تعالى. لذلك نرى الله تعالى ليس يتقبل العمل فقط، يتقبله ويربيه، كما في الحديث المعروف في الصدقة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أحدكم إذا تصدق بصدقة تقبلها الله بماذا؟ بيمينه، بيمينه وكلتا يدي ربي يمين، حتى يربيها له، أي يضاعفها حتى تصير مثل الجبل، يربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه. وجماع هذا الأمر الذي نريد التقديم به هو الحديث المعروف الذي رواه البيهقي وأبو يعلى بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فكل الأعمال دون استثناء يريد الله تعالى ويحب أن يتقنها المسلم، بمعنى أنه يحسنها ويكملها. ومن الأعمال التي يحب الله تعالى الإحسان فيها، من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يسعى أن يكملها وأن يتممها، عبادة الصيام. يعني المسلم ليس مطالبا فقط بأن يصوم، ولكنه مطالب بأن يحسن الصيام وبأن يتقن الصيام. بنص هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إن الله يحب أحدكم، أو يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ليس فقط في الأمور الحسية، حتى في الصلاة هذا عمل يحب الله أن تتقنه، الصيام عمل يحب الله أن تتقنه، والحج عمل يحب الله أن تتقنه، وهلم جرا. فعبادة الصيام من أجل العبادات، فلا شك أن الله تعالى يحب أن يتقن العبد عمله في هذه العبادة. فكيف السبيل إلى ذلك؟ هو أن يتذكر المسلم دائما أحكام وآداب الصيام، لأنه دون هذه الآداب ودون هذه الأحكام إذا جهلها المسلم ينقص أجر صيامه حتى يزول كله. تصور الإنسان يزول أجر صيامه كله، هذه مصيبة. فكيف السبيل إلى أن نحفظ هذا الأجر؟ هو أن يأتي به المسلم على وجه الكمال، على وجه التمام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكم من صائم لا يصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك أكثر الناس اليوم يقال لهم مثل هذا: ارجعوا فصوموا فإنكم لم تصوموا. لماذا؟ لجهلهم بأحكام وآداب الصيام. فلا ينبغي دائما للمسلم أن يتذكر هذه الأحكام وهذه الآداب. وأحكام الصيام وآدابه كثيرة جدا، ولذلك يقسمها العلماء رحمة الله عليهم إلى ثلاثة أقسام. فقالوا: أحكام الصيام وآدابه، منها ما يسبق الشهر، شهر رمضان، ومنها ما يفعله المسلم أثناء الشهر أي داخل شهر رمضان، ومنها ما يأتي بعد انقضاء شهر رمضان. يعني هناك أحكام تدرسها وأنت تدرس كتاب الصيام، وهي في الحقيقة تأتي بعد انقضاء شهر الصيام. إذن فهذه أحكام وآداب ثلاثة: سابقة للشهر، وهي وقسم هو أثناء الشهر، وقسم ثالث وهو الأخير، قسم بعد الشهر. فنبدأ بذكر بعض هذه الأحكام وبعض هذه الآداب على حسب هذا الترتيب. لذلك آثرنا أن نشرع في دراسة أحكام وآداب الصيام قبل دخول شهر رمضان، لأن المسلم مطالب بأن يهيئ نفسه بماذا؟ بالذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وخاصة أن الناس قد عادوا لا ندري سالمين أو غانمين من فصل الصيف. يعني الناس عادت من هذا الشهر ولا يزال قلبها معلقا، أو كثير من الناس ما زالت قلوبهم معلقة بما يجري في هذا الفصل، فأنى لهم أن يدخلوا شهر رمضان بإيمان وتقوى وعزم ونية صالحة، أنى لهم. لذلك على المسلم أن يتذكر هذه الأحكام وهذه الآداب قبل بداية شهر الصيام. وأول المسائل التي نتطرق إليها هو المسألة الأولى: مشروعية البشارة والتهنئة بقدوم شهر رمضان. مشروعية البشارة، البشارة مشروعة في كل شيء، في كل شيء يسر المؤمن، وهذا تطرقنا إليه في تفسير سورة آل عمران عندما سارعت الملائكة إلى تبشير زكريا. ماذا قال العلماء كابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود وغيره؟ قالوا فيه استحباب أن يبشر المسلم أخاه المسلم، يعني تسارع في هذا، يتنافس المسلمون، فهم كيكون خبر صار، يعني المسلم ينافس أخاه المسلم. لماذا؟ لأن التبشير قربة، كي تبشر أخاك بشيء يسره راك دير قربة، لأنك تدخل السرور عليه. والتهنئة المقصود بأن يدعو المسلم لأخيه المسلم بأن يسر الله تعالى له صيام وقيام هذا الشهر. فالفرح بمواسم الطاعات، والحزن بفوات مواسم الخيرات، هذا أمر قد اتفق عليه السلف. كانوا يفرحون جدا إذا أهل عليهم هلال موسم للطاعات، ويحزنون أشد الحزن إذا انصرم عنهم موسم الخيرات. هذا أمر لا يشك فيه أحد من المسلمين. فقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني الفرح بمواسم الطاعات هذا أفضل من جمع الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وتفسير السلف للآية: قل بفضل الله وبرحمته، شو معناها الرحمة؟ هي القرآن والإسلام. والقرآن والإسلام يعني لا ينافيه أن تفرح بكل طاعة. أنت إذا فرحت بالصلاة فرحت بالصيام فأنت تفرح بالقرآن وتفرح أيضا بالإسلام. ومع ذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر المسلمين إذا أهل عليهم أو قارب أن يهل عليهم هلال رمضان في حديث صحيح. وهناك أحاديث ضعيفة نبينها أيضا في كل مسألة نتطرق إليها. مما صح في هذا الباب، تعرف أن الإنسان غدوة أنت يتلاقيك إنسان يقول لك صح رمضانك، تقول له بدعة، ولا ما تردلوش، أقول له الله يبارك فيك والله يبارك لك في هذه الأيام وهذا شهر مبارك، وهكذا تدعو له بالخير والكلمة الطيبة صدقة. فالحديث جاء في سنن النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الأمة الإسلامية بهذا الكلام، أتاكم، يحضر الأنفس لاستقبال هذا الضيف الكريم، أتاكم شهر أو أتاكم رمضان شهر مبارك، وذكر فضائله: تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، إلى آخر ما جاء في الحديث. قال أهل العلم: وهذا الحديث أصل في تبشير وتهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان. وقال ابن رجب في لطائف المعارف، وهذا كتاب جيد يعني لطائف المعارف، فيه تعرض إلى نفحات الله تبارك وتعالى، يعني كل المواسم يتحدث عنها ابن رجب بإسهاب، ويأتي بآثار السلف وأقوالهم في كل باب. يعني لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي من أعظم الكتب التي ترقق القلوب بمواسم الخيرات وتزكي النفوس. فقال رحمة الله عليه: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ لاحظ كلامه، يعني كأنه يقول لك زمان رمضان لا يشبهه زمان آخر. يعني لذلك يبشر المؤمن بما فيه من البركة والخير. وكما ذكرت هناك بعض الأحاديث ضعيفة في هذا الباب نبينها، منها ما رواه ابن خزيمة، والحديث ضعيف على كل حال، ولكنه شاع على ألسنة الخطباء والوعاظ بمناسبة حلول شهر الصيام. احنا ذكرنا الحديث الصحيح: أتاكم رمضان شهر مبارك إلى آخره، لكن لفظ الحديث الضعيف قلنا رواه ابن خزيمة، قال سلمان الفارسي: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم. ولاحظ معناه صحيح يعني، لكن ما يجوزناش نقوله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. هذا اللفظ ليس ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث التي أيضا تروج بهذا الموسم وهي لا تصح ما رواه ابن خزيمة أيضا عن أبي مسعود الغفاري قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم وقد أهل رمضان فقال: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. وهذا معنى صحيح، كما ذكرت لا يجوز أن نقول وننسب شيئا لم يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يجزناش نسبوله شيء ما قال. فوصح لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنت أمتين يكون تكون السنة كلها رمضان. كذلك ثانيا المسألة الثانية وهي الوقوف عند معنى الصيام, عند معنى الصيام اللغوي والشرعي. فالصيام في اللغة يطلق على معنيين اثنين, معنيين اثنين مشهورين. المعنى الأول هو الاعتدال, الاعتدال والاستقامة. والمعنى الثاني معروف لديكم شو هو؟ الإمساك. في اللغة الاعتدال ويطلق أيضا على الإمساك والامتناع من الشيء. لاحظ كلام العرب شو تقول لك العرب قبل مجيء القرآن كانوا يتحدثوا بهذا الكلام. مثلا الصلاة وش كانوا الصلاة شو معناها عند العرب؟ هي الدعاء. لكن الآن في الشرع عندها معنى آخر. فكذلك الزكاة في اللغة هي النمو, في الشرع لها معنى آخر. كذلك الحج في اللغة هو القصد, قصد أي شيء. تقول حججته في مكان الفلاني أي قصدته. صح اليوم كي تسمع في الشرع شو معنى الحج؟ هو قصد بيت الله الحرام بحج أو عمرة. فلها معاني. كذلك الصوم له معنى في اللغة هو الاعتدال, ومعنى آخر هو الإمساك والامتناع. فتقول العرب صامت الريح إذا اعتدلت صارت معتدلة وامتنعت عن الهبوب. كي الريح تحبس وتعتدل تقول العرب صامت الريح. وتقول العرب أيضا صامت الدابة إذا اعتدلت وأمسكت عن العلف, ما صارت تأكل العلف. وصام الفرس, شو معناها صام الفرس؟ إذا امتنع عن الصهيل واعتدل وقف وامتنع عن الصهيل ما صارش يصهل. ومصام الشمس, مصام الشمس هو استواؤها عندما تصير في كبد السماء, تصير في كبد السماء يقولها الشمس في مصامها. لماذا؟ لأن اعتدلت معتدلة. عليكم السلام ورحمة الله. فنلاحظ يعني لماذا سمى الله تعالى هذا العبادة التي نفعلها في رمضان وغيره لماذا سماها صوما؟ كان المعنى الأول واضح, لأنك تمتنع عن الأكل والشرب ونحو والجماع. صح كان حاجة أخرى. المعنى الثاني شو معناه في اللغة؟ قلنا الإمساك والاعتدال. تلاحظ شوف في اللغة تدل على أن المقصود من الصيام الشرعي شو هو؟ الاعتدال, أن المسلم يصير مزاجه معتدلا, يصير عبد كما نقوله, فهم؟ يصبح عبدا معتدلا, وإلا دون هذه العبادة لا يكون معتدلا أبدا. وهذا معروف, أمر ملحوظ لدى الخاص والعام. قال الراغب الأصفهاني في شرح مفردات القرآن, في مفردات القرآن قال أصل أو الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا حتى المشي. لذلك قال, لذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف صائم. صائم يعني كي يحبس أو ما يأكلش, وش يسميه؟ الفرس صائم. قال أبو عبيد كما في تهذيب اللغة الصائم من الخيل هو القائم, راح تشوف قائم معتدل, الساكت الذي لا يصهل, الذي لا يطعم شيئا. شوف قائم ساكت لا يأكل شيئا, هذا الصائم من الفرس. ومنه قوله عز وجل على مريم, على لسان مريم, إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى الصوم في الآية ليس معناه الامتناع عن الأكل والشرب نحوه, ولكن المقصود هو الامتناع عن الكلام. قالت إني نذرت للرحمن صوما. أما شرعا فالصوم في الشرع فهو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن بنية من طلوع الفجر, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعريف سهل للصيام, هو الإمساك أو الامتناع عن شهوتي الفرج والبطن. لاحظ شهوتي الفرج والبطن, غوش الجماع فقط, لأنه كما سيأتي في الأحكام لو إنسان داعب زوجه فأنزل هذا أفطر، لو إنسان أتى معصية الاستمناء أفطر، مفهوم؟ فلا بد من أن نقول الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن، عن شهوتي الفرج والبطن بنية، لأنه الإنسان قد يمسك بغير نية فهذا لا يسمى صوما. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو تعريف الصيام في الشرع، ويدل على هذا التعريف يدل عليه نصوص من الوحي، شيء أكبر جابه العلماء. فمن أين أتوا بقولهم الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن؟ من جابوه؟ من قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك. مش تفهم كي يقول لك ليلة الصيام، تفهم باللي في نهار الصيام في نهار رمضان لا يجوز لك الرفث إلى النساء. شوف التعبير تاع القرآن، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذن إمساك عن شهوة الفرج. ثم أكمل الآية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، حتى قال ثم أتموا الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. منين يبتبدأ الصيام؟ شوف، إذا جاءوا بالإمساك عن شهوة الفرج من أحل لكم ليلة الصيام الرفث، جاءوا بالإمساك عن شهوة البطن من قوله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفرج. وأما قولهم من طلوع الفجر يقصدون به طلوع الفجر الصادق، وليس المقصود به طلوع الفجر الكاذب، لأن الفجر فجران كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجر هذا الذي تحل به الصلاة ويجب به الإمساك، هذا الفجر الصادق عندما يكون النور، لأن الخيط الأبيض اختلط تشوفه هاك واختلط تشوفه هاك، مفهوم؟ واختلط ما تشوفوش قاع، كي تكون عايش في بيئة ذات أضواء أن لك أن تراه، لكن كي تشوف تكون في بيئة يعني يغلب عليها الظلام ظلمة ترى هذا، ترى بعينك. فإذا كان هذاك الخيط الأبيض هكذا مستطيل، مفهوم؟ هذا لا تحل به الصلاة. ما تجيش تقول لي كاين خيط أبيض، لا، هذا مستطيل كما سيأتي في أحاديث نذكرها، كذنب السرحان، كذنب الثعلب، ذنب الثعلب تصيبه يعني رمادي وفيه خط أبيض، قالك هذا لا تلتفت إليه، هذا فجر كاذب. وإنما المعتبر الخيط الأبيض من الخيط الأسود كي يكون في الأفق هكذا، أفقي كي يكون في الأفق، هذا هو الذي عناه المولى تبارك وتعالى في الآن، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما سيأتي في أحاديث كثيرة. إذن شوف، الإمساك عن شهوة الفرج دلت عليه على هذا التعريف صدر الآية، والبطن دل عليه الشطر الثاني، من طلوع الفجر دل عليه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صح؟ من جابوا إلى غروب الشمس قالوا لقوله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، ويبدأ الليل بغروب الشمس، قرص الشمس، قرص مش ضوء الشمس، العبرة بغياب قرصها لا ضوء، لأن الشمس إذا غاب قرصها يبقى الضوء بازغ، لا عبرة به، أفطر، مفهوم؟ العبرة بقرص الشمس إذا غاب، شوف السنة هي اللي زادت بينة الأشياء، لو تستغني عن السنة ما راح تفهم شيء، إذا غاب قرص الشمس في الأفق خلاص غاب، حل للصائم الإفطار. أما قولهم بنية زادوا الرجاء، يعني إنسان يشفع على التعريف لأنه تعريف علمي فقهي، الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، النية ضرورية، قد يمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى طلوع غروب الشمس ولا يسمى صوما شرعا، لماذا؟ لأنه ما صام، ما أمسك عن ذلك لله، أمسكه بنية التروض، نية الرياضة للحاجة، لابد من نية التقرب. ويدل على اشتراط النية حديثان، حديث عام وحديث خاص. أما الحديث العام فهو المعروف في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف لكل امرئ ما نوى، فإن نوى القربة كتب له هذا العمل قربة، إن لم ينوي القربة لم يكتب له كذلك، مفهوم؟ فكل شيء لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عام يمشي مع الصوم، يمشي مع الصلاة، مع الحج، مع كل شيء. وحديث خاص وهو الحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة، إلا ابن ماجة، ورواه أيضا الإمام أحمد والدارمي وغيرهم رحمك الله، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع، وما نال يجمع هنا من لم يعزم، الإجماع بمعنى العزم، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وكان يدخل عليك الفجر وأنت لم تنوي الصوم فلا صيام له. والحديث عام، الحديث ليس خاصا فقط بالفرائض، حتى النوافل، إنسان لو يدخل عليه الفجر وما نوى الصيام لا يعتد له صيام على القول الصحيح، لأن العلم سنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى إذا تيسر. إذن لابد من نية تسبق الفجر قبل ما يدخل الفجر، كما أي عبادة، تخيل واحد مثلا بدأ أو يغسل مثلا أو نوي يتمضمض ينحي شوية ريحة كريهة، بعد تذكر بلي يعني ما توضاش خلاص، يكمل وضوء صحيح؟ لا صح. لماذا؟ لأنه جاءت النية بعد أول، بعد المضمضة، ما جاءتش قبل الفعل، لازم هي قبل الفعل ما تجيش بعد الفعل. لذلك على المسلم أن طبعا هو النية سيأتي حديث عنها بإيجاز، ليس بالضرورة أن يجلس المسلم ويحدث نفسه، بمجرد أنه يعزم في قلبه على الصيام خلاص هذه النية، بمجرد استيقاظه ليتسحر، لماذا تتسحر؟ لأصوم، هذه النية، فهم؟ إذن هذا التعريف الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله يدل عليه القرآن الكريم والسنة النبي، السنة النبوية الصحيحة. إذن شفنا المسألة الأولى متعلقة بمشروعية التبشير بقدوم شهر الصيام، والثانية هي بيان معنى الصيام في اللغة ثم في الشريعة، ثالثا وهي مسألة مهمة جدا وهي لب ما نصب إليه، وهو بيان حقيقة الصيام، بيان حقيقة الصيام، لأن أعمال المسلمين اليوم أو جل المسلمين اليوم صارت تخلو من الحقائق، صارت تخلو من، والمطلوب من المسلم هو حقيقة الشيء ليس فقط ظاهره، ظاهره مطلوب لكن هذا الظاهر مطلوب للوصول إلى الحقيقة. مثل الصلاة مثلا، أن تجعل صلاتك فقط هكذا حركات هذا لا يعقل ولا يعقل، لكن المقصود عليكم السلام ورحمة الله، المقصود هو الخشوع في الصلاة، ولأنك تناجي الله تعالى وتخاطب الله تعالى، فإذا كنت فقط تقتصر على الحركة وذهنك شارد عن الله هذه ليست صلاة حقيقية. قل صلاة بمعنى أنه لا يجب عليك إعادتها، وما تسمى تارك صلاة لا تدخل في أحكام تارك صلاة، لكن عند الله تبارك وتعالى يخلو فعلك هذا من كثير من الأجر. و العبادات، دائما العلماء كانوا يقولوا العبادات جاءت تخيل منيها، هذه فكرة والله منيها، العبادة علاش جات؟ شو الغاية العبادة؟ خلينا الغايات المعروفة في الشريعة، بس العبادة علاش الله تعالى شرعها؟ باش نحاول نقاوم الجانب المادي، باش كاين جانب مادي تعيشه وكاين جانب روحي. تخيل الحياة تاعك بلا عبادة، أن لك أن تصل إلى الجانب الروحي، الجانب المعنوي، الروحيات وكاين الماديات، مفهوم لا؟ وإذا طغت المادة فسد الإنسان، وإذا طغت الروح فسد الإنسان، مفهوم؟ إذا طغت الروح عن المادة فسد الإنسان. فالإسلام جاء ليوفق بين المادة والروح، مفهوم؟ لذلك العبادة جاءت لتنجي العبد من أن يصير شو مادة آلة، مش ما يقعدش آلة، العبد ما يصيرش آلة. تخيل كي تصير العبادة نفسها آلة، مشكلة. كي تصير العبادة نفسها آلة تؤديها هكذا دون استشعار لمقاصدها ولحقيقتها، هنا خلاص سيفسد الإنسان أكثر. فلا بد للمسلم إذن أن يستشعر حقائق العبادات، هذا أهم شيء في الإسلام. أما الوقوف هكذا عند الظواهر فقط هذا ليس مراد الله تبارك وتعالى. ما هي حقيقة الصيام؟ أيضا دل عليها القرآن. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فهو يناديهم بالإيمان كالعادة. قلنا لماذا يناديهم بالإيمان؟ يتفضلوا الأمر فائدتان، الأولانية ليبين أن هذا الفعل من خصال أهل الإيمان، والذي لا يفعله فهو ليس من أهل الإيمان. فائدة ثانية قلنا هي مدح للعباد، يا أيها الذين آمنوا، يعني أنتم آمنتم سيسهل عليكم هذا الفعل، فهم الله تعالى يريد أن يتودد للعباد. ذكرنا هذا الأمر، ذكرنا في تفسير سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا تتكرر في القرآن لأجل هذا الغرض. أو يقول لك لما يديرش هذا الشيء، لا يليق أن يتصف بأنه من أهل الإيمان. ثانيا أو يمدحك، كلي تقول أنت يا طالب العلم أقبل، تزكيه قبل بعدين تأمره. كذلك الله تعالى يزكي العباد، يا أيها الذين آمنوا، يعني أنتم فعلتم شيئا ما فعله أكثر الناس. كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ هك معنا، تفضل. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ كان دكتور راح تعير الدم تاعك تسيب السكر طلع في بيك. هيا جاوب، اجب صح. شوف مثلا، اعطيك مثال. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، خلاص انتهى، طلبنا الله تعالى ان يهدينا الصراط المستقيم انتهى. صح، قالنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علاش ذكر هذه؟ ليدلنا على أن هذا الصراط قد مشى عليه قوم قبلكم، فهم. وانت تستوحش من طريق مشى عليه الناس؟ لا تستوحش، صح. طريق لم يمشي عليه أحد تستوحش ولا لا؟ كل طريق سلكته الأقدام تشوف الآثار، هذا طريق معروف. حتى أهل السيارات اليوم يمشوا في طريق، كما سبحت سيارة جاية ولا رايحة قلت ما صاير خاصه هذا الوقت، قلت ما صاير في الطريق، علاش السيارة ما يتمشي في هذا الطريق؟ صح، كي يشوف سيارة جاية يعني مكان مسلوك، طريق مسلوك يسهل عليهم سلوكه، مفهوم هذا؟ كذلك هنا شوف الله تعالى كيف يتودد، يا أيها الذين آمنوا، إذا وصفهم بالإيمان، هذه وصف عظيم. كتب عليكم الصيام، فرض، قد يشق على الأنفس، قالوا لا كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذا الفريضة هذه قد فرضناها على أقوام قبلكم ففعلوها، إذن فيسهل عليكم أنتم أيضا فعلها. فقفوا عند أسرار هذه الآية، فهي مهمة جدا لأنه فيها تودد رحمة من الله تعالى، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هاي حقيقة الصيام. ثم زاد يتودد، وش قال بعدها؟ أياما معدودات، أياما معدودات، أي أيام قليلة، مفهوم؟ على شو أحب يقولنا بالمشي حاجة، يعني أيام هذه التي فرضناها ليست هي سائر، ليست هي كل السنة، ليست هي كل السنة، إنها هي أيام معدودات بالنسبة لي السنة. كان هذا مذهب الجمهور، وإن كان عطاء ابن أبي رباح وش قال؟ قلنا على بالك ما بالك بقريناش سورة البقرة. عطاء ابن أبي رباح يفسر أيام المعدودات، قال باللي كانت ثلاث أيام فقط، كان ثلاث أيام، يعني هذه الآية ماشي آية صوم رمضان، آية فرض رمضان شوية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم هنا قال لك يتكلم على رمضان. أما مع الأول فرض عليهم صوم أيام هكذا، ثلاث أيام هكذا يقول عطاء. الشاهد مذهب الجمهور يقصد المولى تبارك وتعالى هنا رمضان، وسماه بأيام معدودات للتقليل. إذا شوف، تودد إلينا بماذا؟ بالمدح، بالإيمان. تودد إلينا بأن بين لنا أن هذا الطريق قد سلكه قوم قبلنا، تودد إلينا بالتقليل أياما معدودات. نعود إلى الحقيقة على الصيام. إذا سألك سائل لماذا فرض الله علينا الصيام، فهو لم يفرضه علينا لأنه محتاج إلينا، بل لعلكم تتقون، لعلكم تتقون أي لتتقوا، لعل في قول بعض أهل العلم تفيد التعليل، أي من أجل أن تصلوا إلى مرتبة عظيمة وهي التقوى. فالغرض من أمره بالإمساك عن المفطرات المباحة، المباحة محرمة كل موشي، أترك المباح خلال هذا الشهر في نصف يومك لتصل إلى درجة عظيمة ألا وهي درجة التقوى. كيف ذلك؟ كيف لعلكم تتقون؟ كيف؟ له صور. أول أولاها الصورة الأولى، كيف يستطيع المسلم أن يصل إلى درجة المتقين من خلال شهر رمضان؟ كيف؟ هذا سؤال مهم. يمكن أولا أن المسلم يترك ما أباحه الله له، يترك ما أباحه الله له من الطيبات، وهو يعلم أن الله تعالى ما حرمها عليه إلا في هذا الشهر، في هذا الشهر. شاركوا. الجواب لا، نص يوم تاع هذا الشهر، ماشي قاع الشهر، يعني بدليل إذا أذن المغرب، إذا غربت الشمس تفطر. إذا الله تعالى ما حرم علينا الطيبات كل الشهر، حرم علينا في نصف اليوم، فهم نصف اليوم ماشي. فالمسلم هنا يرى أن الله تعالى قد حرم عليه الطيبات وهي مباحة وهي حلال، وتراه سبحان الله يتحرز من أن يقع في ماذا؟ في الحرام؟ لا لا، في الطيبات، في الحلال، يتحرز من أن يقع في حلال طوال الشهر، وهو يقاوم نفسه من أن يترك، ليترك الحلال. وشفتوا أسئلة الناس كيف يبالغون في التحرز، شفنا أسئلة كثيرة، شيخ ماذا كنت ماشي إيه؟ تخلي غبار الداخل عادي، أنا متيقن يا ودي عادي، مفهوم؟ شوف غبار، غبار يعني أصلا مفهوم. فيسأل أيضا دخلت البيت فشممت رائحة الطبخ دخلت في أنفي، يوم بعد إيش فيها؟ لا تفطر، لا تفطر، درت العطر، لا يفطر. يسألون عن أشياء كثيرة يتحرزون من الوقوع في ماذا؟ في الحلال، يتحرز من الوقوع في الحلال. هكذا يمشي المسلم، فحينها ماذا يصل؟ شوف كيف يصل المسلم إلى التقوى. يقف المسلم العاقل الفقيه ليس السفيه وقفة تأمل وتدبر، يقول سبحان الله، أو يعقل أن أترك المباح الحلال من الطيبات وأباشر الكبائر والصغائر والمحرمات؟ يعقل؟ ما يعقل، لا لا، تترك المباح وكذا ثم تأتي المحرم، فماذا يستخلص العاقل؟ لا يكون جوابه إلا شيئا واحدا، وهو أنني سأترك المعاصي إذن والمحرمات من الصغائر والكبائر من باب أولى. إذا كنت أترك الحلال فأنا أترك المحرمات هذه من باب أولى، وهي محرمة في رمضان وفي غير رمضان، في الليل والنهار، مفهوم؟ هكذا الله تعالى لما أمرنا بالصيام كان هكذا يحب أن يرانا. إذا احترزنا من المباح ينبغي أن نحترز باب أولى من الحرام الذي وطول حياتنا محرم. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، دائما نكرر عليكم هذا الفهم لأنه هو حقيقة الصوم. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، كاين رواية في البخاري نفسه، صحيح البخاري نفسه، والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهم؟ وهذا الحديث مهم جدا في هذا الباب في بيان حقيقة الصيام. لذلك العلماء تراه يكررونه على مسامع الناس حتى تنغرز هذه الحقيقة في القلوب. من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور، شو معناها الزور؟ بلك ضمن للشهادة الزور، لا، فرق فهم شهادة الزور، يعني المصطلح عليها في باب ضيق، أن تشهد على شيء تعلم خلافه، تعلم خلاف هذا الأمر، تشهد بخلافه. هذا لأن الزور هو الميل والتحريف، ومنه التزوير، أنك تميل عن الشيء وتحرف. شو معناها قول الزور؟ قال العلماء قول الزور هنا لا يقصد به شهادة الزور فقط في الشهادة، وإنما المقصود به كل قول باطل من نميمة أو غيبة أو كذب فهم، وهكذا قس. إذن القول الزور شو هو؟ هو القول الباطل. القول ماذا قال الله تعالى؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما يقصد قول الزور شو هي؟ الشهادة التي تأتي بها في الحقوق، لا، اجتنبوا قول الزور أي يجتنبون القول الباطل المحرم. وأيضا قوله، ترى قوله تعالى في مدح عباد الرحمن ماذا قال؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كيف فسر عبد الله بن عمرو بن العاص والذين لا يشهدون الزور؟ كيف فسر؟ هو مثال، هو شهود، شهود حضور أعياد الكافرين، أعياد المشركين، تحضرها راك شهدت بالزور، شو شهدت بالزور، شهدت باطل، شيء باطل هو حضور، فما بالك به الاحتفال، أنك تحتفل أنت، هذا من باب أولى محرم. إذن والذين لا يشهدون الزور أي لا يبقون، لا يبقون في أماكن الباطل حيث يعصى المولى تبارك وتعالى. إذن من لم يدع قول الزور، مش نفهم الحديث جيدا كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل به أي العمل بهذا الباطل، لأن الإنسان قد يقول الباطل وقد يفعل الباطل، يجد قال فعل الباطل قس، ثم النظر إلى المحرمات وسماع المحرمات والمشي إلى المحرمات وهكذا. من لم يدع قول، لذلك هنا كان الأوزاعي أفقه من غيره، من غيره مشي، يعني عندنا الجمهور هو المذهب الصواب، قالوا هذا الحديث لا يعني أن الذي يكذب أو يغتاب صيامه باطل، فهم بقوا النزوج خالفوا الجمهور. ابن حزم قال جميع واحد يقول الزور والعمل ويعمل به صيامه باطل، شد غير كلمة الزور. الأوزاعي قال لا، كل معصية غيبة كذب، علاش؟ عمم مفهوم الزور. والصواب أن هذا الحديث ما يدلش على أن صيام الإنسان يبدأ أن يعيده وأن يقضيه وأن عليك، لا، إنما المقصود أن أجره قد بطل، الأجر انتاع وراح، لم يكن ليس لله حاجة. الجهل ما معناه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، شو معناها الجهل هنا؟ ليس المقصود بالجهل هنا شو المقابل للعلم، لا، فهم، المقصود بالجهل هنا السفه، السفه أي فعل القول القبيح والفعل القبيح، لذلك لأن كل عاص جاهل في تلك اللحظة راه جاهل، فهم. ومنه عندما تخرج من بيتك ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. شو معناها أجهل؟ أي أقول أعتدي على الناس بالكلام أو بالفعل أو يجهل علي. كذلك قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون، أي مش مجاهل بمعنى واحد جاهل، يعني وكي خاطبك واحد عالم شيء وكذا، لا، الجاهل أي الإنسان الذي يصبح يصاب بالسفة فيقبح عليك بالكلام. إذن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث لا يعني أن الله تعالى يحتاج صيام من ترك الزور والعمل، لا، المقصود أن الله تعالى غني عن عبادة هذا، فهم، لأن الله غني عن العالمين، كأن الله عز وجل يقول أنا لا أعبد بهذه العبادة، فهم، ما هوش معنى ليس لله حاجة، فهم، لا، ما معنى أن الله تعالى في حاجة؟ لا، المقصود أن الله لا يحب أن يعبد بمثل هذه العبادة. قال أو ذكر ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري عن المهلب لأبي صفرة قال: فيه دليل على أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب، وهذه حقيقة مهمة، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك نقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه، لا يقبله، مفهوم؟ هذه مصيبة. وقال غيره أيضا، ذكر هذا ابن بطال قال: وليس معنى الحديث أن يؤمر بأن يضع الصوم إن لم يدع قول الزور، يعني واحد كذب وغتاب يقول ما لا يلا نفطر، لا، ليس هذا المعنى. قال: وإنما المقصود التحذير من قول الزور والعمل به ليتم أجر صومه. إذن هذا الحديث فيه ترهيب شديد في بيان حقيقة الصيام. لأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا الإنسان أحيانا يقول لك أنا لا أجهل، لكن الناس يجهلون علينا وقد أمرنا برد الاعتداء بمثله، يعني جائز ولا لا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا القصاص، فهم؟ والاعتداء فإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهم؟ صح. قد يستحضر الإنسان هذا يقول فلان جهل علي ضربني، فلان سبني، والقصاص جائز، يقول إلا في رمضان، إلا في الصوم عموما، فأنت في عبادة تركت المباح فابقى على ترك كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. سنعود إلى تفسير شو معنى جنة. الصيام جنة فلا يرفث، والرفث والقبح، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له لا أنا راني في حقيقة الصيام، ترك في مظهر الصيام وهو الإمساك عن المفطرات، أنا الآن في حقيقة الصيام التي أمرنا به، هذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم فيه قولان العلماء، فمنهم من قال المقصود بأن يقول ذلك في نفسه، أن يتذكر أنك صائم، مفهوم؟ تذكر أنك صائم فلا ترد عليه. قال وإلا لو قلت إني صائم دخلت في الرياء. وقال فريق من أهل العلم بل يقول إني صائم ويجهر بذلك، ما يقولش في نفسه، حتى يؤدب هذا الشاتم ويؤدب هذا الجاهل. أنت الآنك تعطيه درس إني صائم إني امرؤ صائم، فيرتدع الإنسان إن كان به مسكة من عقل وذرة من تقوى. ومن العلماء من فصل قال هذا الحديث تعمل به غير في الفريضة، في النافلة لا، الفريضة قل إني امرؤ صائم. لماذا؟ لأن كل الناس وحما يخرج برادوك في رمضان مثلا يقول عباكم لأني صائم، كما تصومش تصير في العيب، لكن في النافلة تصور إني صائم إني صائم، هنا في تعرض إلى الرياء. هاي أقوال العلماء رحمة الله عليهم جميعا في شرح هذا الحديث. هذا كله في الوجه الأول، كيف نتقي الله تعالى في هذا الشهر. يعني الإنسان يستحضر دائما أنا تركت المهجدة، شوف غير يجيك الشيطان يقول لك شوف الفيلم الفلاني وشوف كذا وكذا واسمع كذا وكذا، تذكر سبحان الله إني تركت المباح، الخبز الماء هو مباحان تركتهما، كيف أفعل الآن شيء المحرم؟ ترجع بإذن الله. فأنت إنسان لابد أن يحدث نفسه بهذه الحقيقة، هذا طريق مهم. طريق الثاني أن المسلم إذا قضى شهرا كاملا في طاعة بهذا الشرط إذا قضى شهرا كاملا في طاعة مجتنبا أعمال الفسوق والمجون والخلاعة. تصور إنسان شهر كامل على هذا الفهم يبعد شوف عن الحلال من باب أولى يبعد عن الحرام. تصور إنسان طوال اليوم هكذا شهر كامل فلا ينقضي الشهر إلا وصار التقوى له سجية. يصير التقوى له سجية. وانظروا في من هم حواليكم تجدوهم على هذا النحو، يعني بدأت حياتهم حياة الاستقامة مع الله تعالى في هذا الشهر المبارك، فعاشوا شهرا كاملا في تقوى، فانقضى الشهر بقوا على تلك الحال. فهم لعلكم تتقون. فهم لذلك يقولون هي مدرسة الطاعة، مدرسة الاستقامة شهر الصيام. الوجه الثالث أيضا أن الصوم كما قال عليه الصلاة والسلام جنة، جنة من الشهوات، وذلك طبعا سيأتي تفصيل كلام عن جنة وظاهر كونه جنة وقاية. عم بكتب وقاية هكذا من الشهوات، الصوم وقام كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث في الصحيحين عندما كان واقفا مع زوجته صفية، كان واقف مرة مع زوجته صفية وكان معتكف خرج يتحدث إليها، مر رجلان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكما إنها زوجتي صفية، أي ليست أجنبية. فقال فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت رسول الله كيف نشك فيك؟ فقال إن الإنسان يجري من إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يجري مع العروق. فالمسلم بصيامه صيامه الصحيح كما سيأتي في كلام العلماء مش يروح يقضي الأكل تاع النهار بعد المغرب، كان لي يقضيه ما كليتش النهار لازم نقضيه بعد المغرب. هذا لم يفعل شيء كما سيأتي تحقيقه في كلام أهل العلم، والله في كلام طيب في إحياء علوم الدين رائع جدا سأنقله سأسرده عليكم بعد حين. إنسان إذا صام حقيقة الصيام ما أكثر من الأكل حتى بعد الإفطار، ما يكثر من الأكل، أكل بقدر الحاجة وانصام، هذا يضيق مجاري الشيطان، يضيق مجاريه فينكف عن كثير من الشهوات، بهذا يصل إلى درجة التقوى. احفظوا هذه الأشياء. وجه رابع من بين أسباب الانحراف شو هي؟ البيئة والوسط الذي يعيش فيه الإنسان. لا هذا معروف، أنت تحب تتقي الله تحب تعمل الصالحة تجد غيرك لا يعمل فتفشل تكسل ربما انجرفت معهم، لكن في هذا الشهر سبحان الله معظم الناس تراهم قد كفوا عن المحرمات، معظم الناس تراهم قد كفوا عن المحرمات الظاهرة، لا ترى مظاهر الفسق كما تراها في غير رمضان. فالوسط يصلح، فهم يصلح شيئا ما ونوعا ما، وهذا المفترض. فهذا يساعدك رحمك الله يساعدك على الاستقامة أكثر. فشوف قول الله تعالى لعلكم تتقون كيف نفهمه، لعلكم تتقون حقا كيف؟ أولا بأن نتذكر أننا تركنا المباح فكيف لا نترك الحرام، ثانيا أن المسلم يظل على طاعة طوال شهر كامل حتى يتدرب على ذلك، ثالثا أن المسلم يضيق مجاري الشيطان بالصوم، رابعا أن المسلم يصلح وسطه في هذا الشهر فهو فرصة لتقوى الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله ما الذي أردنا أن نقوله؟ هو بيان حقيقة الصوم، بيان الغاية التي من أجلها شرع الصوم لتحقيق العبودية ولتحقيق التقوى، فيذكر الله تعالى فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر، هذه الغاية التي يريد الله تعالى منها. لذلك ختم فاشكروا لي ولا تكفرون. قال الغزالي في إحياء علوم الدين وهو كلام جيد مبينا آداب الصوم، قال رحمة الله عليه، قال فهو كف الجوارح والآثام. تفضل عدل كلام الغزالي رحمه الله في الإحياء بتصرف، ومن شاء الرجوع إليه فليرجع إليه في الصفحة 10 بعد 100 في الجزء الأول من الإحياء. يقول عن الصوم قال: فهو كف الجوارح عن الآثام أي المعاصي. هنا الشاهد: وتمامه بستة أمور. الإنسان يحفظ رؤوس المسائل بستة أمور تصل إلى قوله عز وجل لعلكم تتقون. قال: الأول غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره، غض البصر وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله تعالى. هذا الأمر الأول، غض البصر، يعني إذا غض الإنسان بصره بإذن الله سيصل إلى المقصود. قال الثاني: حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وإلزامه السكوت، أي تلزم اللسان هذا السكوت، يعني حاول تتكلم بقدر القدر المطلوب، وإلزامه السكوت، وشغله بذكر الله سبحانه. خلاص قاعد يقولك ساكت برك، لا، وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن. فهذا صوم اللسان، فهذا صوم اللسان. لاحظ في النهار وشاك الدير يسموها سياسة التخلية ثم التحلية، تتخلي البيت مما هو فاسد ثم تحليه بإذن الله، هذا أمر معروف، يعني تتغسل بيتك مما من الوسخ ثم تحليه بالأثاث. كذلك النفس تخليها من هذا المعاصي والأثام، تجي في التراويح تسمع كلام الله تتحلى به، فيحدث لقاح بين هذين الأمرين العظيمين فيصل المسلم لعلكم تتقون. قال: فهذا صوم اللسان، مو بس ترك ولكن فعل الطاعة. قال: الثالث كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه. شفت؟ يعني أنت ربما تقول لي أنا لا أغتاب أحد، لكنك تنصت إلى من يغتاب، مفهوم؟ وهكذا كل ما يحرم قوله يحرم الإصغاء إليه. رابعا، قال الرابع: كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل وعن المكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار. قد يفطر الإنسان على شبهة، على حرام باب أولى، حرام فهم يفطر على شبهة، فلا معنى، لحظة يذكرنا شبهة، فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام، فهم ما معنى للصوم. قال: فمثال هذا الصائم مثال من بنى قصرا وهدم مصرا، مفهوم؟ ترك الحلال ليفطر على الحرام. بعض الناس ربما يترك الخبز والماء اللي هما حلال طوال النهار ثم يفطر على سيجارة، سياسة ولا لا؟ هذا أفطر، وكان تجيب له الماء قبل المغرب دقيقة وتقي الله، غير يأذن كان لا تقي الله لش. هذا حق، أين هي حقيقة الصوم؟ ليست هناك حقيقة. من تفع بنهاره كله؟ ما حبش هذا، ما حبش يتفطن وجدرنا مقبل، بلي يتفكر في المباح، كيف تركته، كيف لا أترك الحرام، هو يبدأ قلق بالحرام. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم، هذا من كلامه، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. كما قلنا: صم فإنك لم تصم. بدأ يفسر لك: فقيل هو الذي يفطر على الحرام، وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام. هو صحرا ما هوش يأكل، صحرا يأكل من نوع أكل من نوع آخر. وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. هو أربعة معروفة ولا لا؟ اسمع الخامس، اسمع منيح الخامس ماذا يقول. الخامس: أن لا يستكثر من الطعام، أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار حيث يمتلئ جوفه، حيث يمتلئ جوفه يعمر. قالك لا ينبغي، وإلا ما وصلت إلى المقصود من الصوم. لاحظ سيؤكد هذا. قال وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره. نقول يا ليته تدارك، بل فات، فاق، يفوق هذا الأمر. يعني هو بالعادة لا يأكل طوال العام، ما يأكله خلال الشهر معروف له. ومن اللطائف أن كافرا سأل مسلما فقال له يعني إنكم تباشرون عبادة هي الصيام؟ قال نعم. قال ما نقول احنا بجزائرية يساعدكم هنيئا لكم بهذا. قالوا ليش؟ قالوا لأنكم تقتصدون بعض الشيء في هذا الشهر، يعني إنسان ما يصرفش كما العادة. قال بالعكس، قال والله أحيانا لا يكفي الراتب، يعني يكفيني طوال الشهور ما يكفينيش في هذا الشهر. وهذا أمر معروف، حتى الناس تصيبهم جاي رمضان خايفين، ويحشر لك رمضان مع العيد والمدرسة. قل شو هم جايين ثلاث مصائب، شو اسم رمضان ولا مصيبة؟ قلكم جايين ثلاث، رمضان والعيد ومصيبة. العيد نمشي معك نقولك بلي صح، العيد راك تشتري أشياء صح تكلف، المدرسة معك صح، رمضان لماذا في كلفة؟ في كلفة. كي تجي تخمم جيدا رمضان وش راح تدير؟ هاي فيه كلفة، وش راح تدير؟ راح نصوم، راح ما ناكلش، المفروض ما فيش كلفة. هو يقول لك راح نصوم، يعني راح يشتري أشياء ما يشتريها طوال العام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله، يقول فكيف يقهر العدو تاع الله، كيف يكسر الشهوة إذا كان يستدرك ما فاته بعد فطره، ما فاته في ضحوة نهاره، ربما زاد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادات. شو هذا من بكري؟ بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة ما لا يؤكل في عدة أشهر. إذن هذه الآفة من قديم الزمان مشهورة عند الناس. لماذا؟ ابتعدوا عن الوحي، والذي يبتعد عن الوحي يحدث له مثل هذا. قال ومعلوم أن قصد الصوم الخواء وكسر الهوى، فهم وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى. سادسا قال أن يكون قلبه متعلقا أو معلقا بعد الإفطار مضطربا بين الخوف والرجاء. لاحظ كلامه ما أحسنه، أن يكون، شوف منيح هذه لازم، احنا ربما ابتعدنا عن الأشياء التي ذكرها من قبل، لكن هذه مهمة جدا، لأن هذا أمر. قال أن يكون قلبه معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء، إذ ليس يدري أقبل صومه فهو من المقربين، أو رد عليه فهو من الممقوتين. احنا هذه نتحدث غير كي يخلص رمضان. هو يقول لك الغزالي يقول لك لا، هذه لابد أن تستشعرها كل ليلة، غير تفطر تسأل الله تعالى يتقبل، تسأل الله القبول. وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. هذا كلامه ونافع جدا. لاحظوا ستة أشياء تذكرها جيدا: غض البصر عن الحرام، وكف اللسان عن الهذيان وإشغاله بالقرآن والذكر والتسبيح، ثالثا كف السمع عن الحرام، رابعا كف الجوارح كلها عن الآثام كاليد والرجل والبطن ونحو هذا وذلك، خامسا ألا يستكثر من الأكل الحلال بعد الإفطار، لا يستكثر ما يكونش بزاف، سادسا أن يبقى دائما قلبه معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء، سائلا المولى راجيا أن يتقبل منه صيامه. بهذا إذا مشى المسلم على هذه بإذن الله سيصل إلى قوله تعالى كتب عليكم الصيام إلى غاية لعلكم تتقون. ما يخدش غير كتب عليكم الصيام كما كتب، لابد الأهم شيء هو لعلكم تتقون. فالذي لا يتحصل على العلة الشيء الغاية فكأنه ضيع الوسيلة. نكتفي بهذا القدر، موعدنا إن شاء الله بعد غد في صلاة الظهر بعد درس التفسير، ثم قبل المغرب كما كاليوم مثلا نكمل ما جاء في هذه الآداب وهذه الذكرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.